وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في شرائط العقد، وكان الكلام في شرطية الترتيب، صحيح أو لا؟ أي في تقدم الإيجاب على القبول. واتضح لدينا أنه يوجد في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول وهو الأشهر أنه يعتبر الترتيب مطلقا، والقول الثاني وهو المشهور أنه لا يعتبر الترتيب مطلقا، والثالث وهو مختار الشيخ وجماعة هو التفصيل بين ألفاظ القبول، ففي بعضها يعتبر الترتيب وفي بعضها لا يعتبر. عليكم السلام. طبعا هذه الأقوال على مستوى الظاهر، وإلا فقد يقال بإمكان إجراء المصالحة بين بعض أطراف النزاع في الجملة بأن يكون نظر المانع مطلقا قد تعلق باللفظ الذي لا يقبل التقدم بحسب القول الثالث، وأن يكون نظر المجوز مطلقا للألفاظ التي تقبل التقدم بحسب القول الثالث. ففي الجملة يمكن تجميع القرائن. عليكم السلام. على تخفيف حدة النزاع، وكيف كان فقد تقدم أيضا أنه نسب إلى الشيخ المنع طارة والتجويز أخرى، ومنشأ هذا الاختلاف كما تقدم هو ما ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب البيع والنكاح، وتقدم ذلك مفصلا. ووصل الكلام إلى تحقيق المصنف عليكم السلام، حيث قسم ألفاظ القبول إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول أن يحصل لفظ القبول بما يدل عليه صراحة ومطابقة من قبيل قبلت ورضيت. الصنف الثاني أن يحصل القبول عن طريق الأمر والاستجابة كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة في الشرط المتقدم على الترتيب. الصنف الثالث أن يحصل بلفظ المضارع أو الماضي لكن بالألفاظ التي تدل على الشراء والتمليك كما هو الحال في لفظ اشتريت وملكت بالتخفيف وابتعت مثلا. هذه هي الألفاظ التي يحصل بها القبول عادة. أما الصنف الأول فاختار الماتن فيه اشتراط الترتيب ولزوم تقدم الإيجاب عليه، واستدل على ذلك بوجوه. الأول نفي الخلاف المذكور عن جماعة من المتأخرين كصاحب الميسية والمسالك ومجمع الفائدة والبرهان. الوجه الثاني أن إطلاقات لفظ البيع بخصوصها كما في أحل الله البيع وبإطلاقها كما في أوفوا بالعقود، هذه الإطلاقات تنزل على ما هو المتعارف، والمتعارف في مثل قبلت ورضيت أن يكون للمطاوعة، وللإجابة عن شيء تقدم، فتقديم هذا الصنف يكون على خلاف المتعارف. فلا تشمله الإطلاقات، فلا يمكن تصحيحه، بل تجري فيه حينئذ أصالة الفساد. واضح المطلب؟ لا شك أن لو واحد قال هكذا قبلت ثم ذاك قال بعتك، قدمنا القبول على الإيجاب، نشك أنه يحصل النقل والانتقال. أصل لفظي أوفوا بالعقود وأحل الله البيع منزل على المتعارف، فلا يشمل مثل هذا المورد. الأصل العملي وهو الاستصحاب يقتضي الفساد، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو العمدة في كلام الماكن رحمة الله عليه، حاصله أن القبول كما هو معلوم أحد ركني العقد، فإن العقد عبارة عن الإيجاب والقبول، و ما يدل على القبول مطابقة متفرع على الإيجاب، وما كان متفرعا على شيء لا يتقدم عليه. إن قلت لا نسلم المقدمة الأخيرة فإن الشخص قد يرضى بأمر يحصل في المستقبل، فالرضا فعلي والمرضي به استقبالي. ووقوع هذا الشيء أكبر دليل على إمكانه، فكيف يقال بأن القبول لا يتقدم على الإيجاب؟ واضح الإشكال؟ قلت لفظ القبول يتضمن حقيقتين، الحقيقة الأولى الرضا بالشيء، والحقيقة الثانية إنشاء المعاوضة التي تكون طرفا في المبادلة المتقوم بها حقيقة البيع. فالقبول إذا قصرنا النظر فيه على الحقيقة الأولى وهي مجرد الرضا فالحق مع المستشكل، فإن الإنسان قد يرضى بالفعل بأمر استقبالك، لكن القبول لا ينحصر بالحقيقة الأولى، فإن الحقيقة الثانية التي يتضمنها القبول تمنع من التقدم، لأن مرجعها أن المشتري الذي وظيفته القبول أن ينقل ماله في مقابل نقل الغير، ونقل ماله في مقابل نقل مال الغير كان بحسب دلالة اللفظ على نحو المطاوعة، ومطاوعة شيء فرع ماذا؟ صدوره. وإلا لتحول المشتري إلى بائع. يعني الآن أنا في عملية البيع، كل واحد من البائع والمشتري ناقل، لكن البائع ناقل ابتدائي والمشتري ناقل مطاوعي. يعني أنا أنقل الثمن في مقابل نقلك للكتاب، وهذا المعنى المطاوعي يتفرع على صدور النقل الابتدائي فلا يتقدم عليه. نعم، لو قصرنا النظر في مسألة القبول على الحقيقة الأولى وهي مجرد الرضا، نعم إنسان قد يرضى بأمر يحصل في المستقبل، يرضى الآن بأمر سوف يحصل في المستقبل، يمكن أن يتقدم عليه، لكن القبول لا ينحصر بهذه الحقيقة. فهذا الوجه الثالث الذي هو من الوجوه العقلية يقتضي اشتراط الترتيب في لفظ القبول. بهذا البيان للوجه العقلي يتضح لنا فساد ما اختاره بعض المحققين حاصله أنه نظر إلى الدليل المتقدم العقلي في عبارة بعض المتأخرين الذي هو بعنوان الفرعية حيث ذكروا أن القبول فرع الإيجاب فيمتنع أن يتقدم عليه، فأشكل عليهم أن هذه الفرعية والتبعية ليست من قبيل تبعية لفظ لآخر، فهي ليست نظير أفعال المطاوعة من قبيل دحرجته فماذا؟ فتدحرج، وكسرته فانكسر، وبيده سيف لويته فماذا؟ فالتوى. هذا البيت الشعر الذي قيل في المقولات العشر، لويته فالتوى، يدل على المطاوعة. فإذا لم يكن من قبيل تبعية اللفظ لللفظ، وفي الوقت نفسه هو ليس من قبيل تبعية القصد للقصد، كما هو الحال في تبعية قصد المملوك لمالكه في مسألة الإقامة والتوطن والسفر وما شابه ذلك من العناوين. فإذا انتفت التبعية في مقام اللفظ وفي مقام القصد، فيتعين أن تكون التبعية اعتبارية وفرضية وتنزيلية. وفي الاعتبار والفرض والتنزيل يكون الأمر سهل المؤونة، فيمكن أن يتقدم التابع على المتبوح فيمكن أن يقول مثلا لو فرضنا شخصا مناولا وآخر متناولا أن يقول المتناول أنا راض بما تناولني فيبرز الرضا قبل المناولة وتقديم إنشائه واعتباره لا يخرجه عن كونه ماذا؟ متناولا. فعلى هذا الأساس لا مانع من تقدم القبول على الإيجاب. واضح الإشكال الذي أشكله بعض المحققين؟ ويظهر ذلك من السيد بحر العلوم رحمة الله عليه. يعلق الماتن على ذلك بأن هذا الإشكال نشأ من تخيل أن القبول يتقوم انحصارا بالرضا، فإن هذا الإشكال هو عين الإشكال المتقدم من أن الإنسان قد يرضى بالفعل بما هو حاصل في المستقبل، ولكنك قد عرفت سابقا أن القبول المذكور له حيثية أخرى غير حيثية الرضا، فإن القبول المتقوم بحيثية الرضا هو أيضا باعتبار كونه أحد ركني العقد فيه إنشاء مطاوعي، وبهذه الحيثية امتنع تقديمه. نقرأ هذا المقدار، يقول صفحة 143: والتحقيق إلى هنا وصلنا أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستجاب نحو بعني فيقول المخاطب بعتك، وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت وابتعت. فهذه ثلاثة أصناف،
فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه وفاقا لمن عرفته في صدر المسألة، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلته، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا. بل المحكي هناك، وين هناك؟ في كتاب النكاح. في كتاب النكاح. بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، ولأجل ذلك قلنا في الجملة يمكن إرجاع النزاع إلى نزاع لفظيا. ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر، يعني مضافا إلى الإجماع ونفي الخلاف المحكي، ومضافا إلى كونه خلاف المتعارف من العقد فلا تشمله إطلاقات العقود، فتكون القاعدة فيه بحسب الاستصحاب الفساد. مضافا إلى ذلك هذا الوجه الثالث، أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدمه عليه، وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الشيء المتقوم بحيثية الرضا، مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم أن يتحقق قبل ذلك الشيء، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه، هذه الحيثية الثانية، يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية، لأن المشتري ناقل كالبائع، هذا لأن المشتري تعليل لقوله يتضمن إنشاء، وهذا لا يتحقق، هذا النقل المطاوعي لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب، إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال، فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل ماله في الحال إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا، فإنه يرفع بهذا الرضا يده عن ماله وينقله إلى غيره على وجه العوضية. ومن هنا، من هذه الحيثية الثانية، يتضح فساد ما حكي عن بحر العلوم في رد الدليل المذكور. ما هو الدليل المذكور؟ وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له. بماذا رده؟ وهو أن هذا بيان الرد، وهو أن تبعية القبول للإيجاب ليست من قبيل تبعية اللفظ لللفظ، لأنه ليست مثل كسرته فانكسر، بعتك فقبلت ليس من قبيل كسرته فانكسر، ولا القصد للقصد، وليس من قبيل تبعية قصد المملوك لمالكه حتى يمتنع أن يتقدم عليه، وإنما هو ماذا؟ على سبيل الفرض والتنزيل والاعتبار، فيكون سهل المؤونة، بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب، والموجب مناولا، كما يقول السائل في مقام الإنشاء: أنا راض بما تناولني، بما تعطيني، وقابل لما تمنحني. فهو متناول، قدم إنشاءه أو أخر، فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت إن لم يقع إجماع على خلافه. يعني لو وقع إجماع على خلافه، على كل حال يكون هذا الدليل الثالث بطلة، لأن الدليل يكون هو الإجماع لا الدليل العقلي. ووجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء في الحال، ورضيت معناها الإنشاء في الحال، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في المستقبل، وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من مثال التناول، بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد. خب. هذا تمام الكلام في أي صنف؟ الصنف الأول. الصنف الثاني يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.